المجالسة وأثرها على الجليس. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة إلى هذه الدار العامرة بالخير والعلم والسنة. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. كما أشكر أيضا شيخنا المبارك الشيخ أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى على حسن ظنه وإتاحته لنا هذه الفرصة، كما أشكر أيضا لجميع الإخوة والمشايخ والمدرسين والمتعاونين على البر والتقوى في هذه الدار المباركة. إخواني في الله، إن كان من كلمة في مثل هذا المقام فإنني سأتحدث إن شاء الله تعالى عن المجالسة وأثرها على الجليس. مما لا شك فيه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان طبعا، هذا الطبع يأنس إلى الآخرين ويعيش معهم، ولا يستطيع أن يعيش بمفرده في حالة الاختيار والصحة، لا ينفرد عنه ويعيش وحيدا إلا لسبب، إما مرض أو شيء آخر. وإلا بطبيعة الإنسان يألف ويؤلف ويخالط ويؤثر ويتأثر، وقد ركب الله عز وجل فيه أيضا هذا الطبع التأثير وقابلية التأثر. لذلك انحرف الإسلام على العناية بقضية المجالسة أيما حرص، لأنها قد تؤثر على الإنسان حتى على مستوى عقيدته ومنهجه وسيره وسلوكه إلى الله عز وجل. لا تقتصر بمجرد أن تؤثر عليه في جانب من جوانب الدنيا فقط، بل الأدهى والأمر أن تؤثر عليه في جانب السلوك والعقيدة إن كان تأثيرا سلبيا. ولهذا إذا لاحظنا في مناحي كثيرة من مناحي الشريعة الإسلامية سنجد أن الإسلام اعتنى بقضية اختيار الجليس، سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي أو التعليمي أو غير ذلك. فعلى سبيل المثال، الإنسان إذا أراد أن يتزوج حرص الإسلام وحثه ورغب له أن يختار الجليسة الصالحة ذات الدين. قالوا: فاظفر بذات الدين تربت يمينه، تربت يداك، لأنها ستكون جليسته وسيتأثر ببعض أخلاقها وتعاملاتها وتصرفاتها، وإن لم يتأثر هو فسيتأثر من أفعالها حتى يضيق حاله إن كانت أفعالا سلبية. فاعتنى الإسلام بهذا الجانب على مستوى الرجال أو النساء، كذلك المرأة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من جاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن أعظم جليس للمرأة تعايشه جل حياتها هو الرجل، هو زوجها، هي تعيش في أسرتها ومع أبيها وإخوانها فترة لا تصل إلى ثلث العمر إذا مد الله لها بعمر، فترة يسيرة من 15 إلى 20 إلى ما بين ذلك، وجل حياتها تعيشه مع زوج، تحزن لحزنه وتفرح لفرحه وتسعد لسعادته وتهتم لهمه وتصلح لصلاحه وتفسد لفساده. ربما حتى إذا كانت صالحة وابتليت برجل سوء ربما فسد أخلاقها ودينه، وربما تكون على السنة فتتزوج من مبتدع فيصرفها إلى البدعة. فإذا الحذر من البداية في أن تقحم نفسها في هذا الجليس أو في ذلك الجليس السيء. لذا يقول بعض السلف: من زوج كريمته من مبتدع أو عاصي فقد قطع رحمه، قطع فعلا، أنه أوصلها إلى يد غير أمينة حتى فسد دينها ودنياها والعياذ بالله. فمن هذا المنطلق تكون عناية الآباء عناية فائقة في هذا الجانب باختيار الجلساء لبناتهم ومن يلون أمورهن، لأن هذه المجالسة طويلة جدا لا تفارقها غالبا، لا يفارقها بغالبا إلا الموت إن لم يفرقها طلاق أو فراق أو نحو ذلك. جانب آخر من جوانب المجالسة، مجالسة الجيران، لذلك تؤثر هذه المجالسة حتى على مستوى اعتبار السعادة أو الشقاء عند ذلك الجار بسبب المجالسة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة وأربع من الشقاء. أربع من السعادة: الجار الصالح والزوجة الصالحة والمركب الهني والدار الواسع. انظر، بسبب المجالسة أثرت حتى على سلوك حياته فأسعدته بسبب جاره الصالح أو زوجته الصالحة أو نحو ذلك. والعكس بالعكس تماما، وأربع من الشقاوة: المرأة السوء والجار السوء، المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والدار الضيق. فبالمجالسة تحصل المجالسة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقترب. كثير من الناس يفكر أن المجالسة مجرد أن تجالس إنسان شخصيا، وهذه وإن كانت من أعلى درجات المجالسة، إلا أن المجالسة قد تكون أعم من ذلك. قد تكون المجالسة لكتاب أو لصوتية أو لشبكة عنكبوتية أو قناة أو مجموعة أو غير ذلك، ويحصل بها المجالسة وبالتالي تحصل المجالسة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أمر توجيه وإرشاد، وهو إرشاد للأمة جمعا، على أن يختار الجلساء الصالحين ويلزمه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أن يتأثر بجلساء غير صالحين، معصوم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أنت بحاجة إلى أن تصبر وتصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا أمر مهم جدا إخوة الإسلام، ومن عظيم ما يذكر في باب المجالسة وتأثرها ما حصل لأبي طالب على الرغم من حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومحبته هدايته. قال الله عز وجل وأنزل فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هداية عمه، ولذا عند وفاته قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله.
وكان في مجلس الجلساء ابتلي أبو طالب بهم جلساء سوء، فجعلوا يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. على الرغم أن من المشهور من أقواله أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من الكرامات والآيات والمعجزات الباهرات ما تدل على صدق نبوته النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، لكن كان لجلساء السوء في ذلك الأثر البالغ، ولله الحكمة البالغة. وقد ذكر العلماء حكما في بقاء أبي طالب على الشرك والكفر، وأن ذلك لحكمة من الله سبحانه وتعالى، فلو أسلم أبو طالب لم تصبح له تلك المكانة والشوكة عند المشركين، وبالتالي لا يستطيع أن يذب عن ابن أخيه كما لو بقي على تلك الحال والعلم عند الله. على كل هذا مما ذكره العلماء، ولله حكم بالغة في القدر سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا لا تقتصر أثر المجالسة على مستوى من يسمع أو يعقل، بل قد يكون على مستوى حتى الجمادات. فمجالسة الإنسان للصالحين يستفيد من صلاحهم حتى ولو كان فدما بليدا لا يفهم ولا يحفظ. لا تقل أنا لا أفهم، أنا لا أحفظ، بالتالي إذا لا أجلس حلقات العلم. كلام غير صحيح. لو افترضنا أنك أصاب أبكم أعمى لا تدرك شيء، لكن لن تعدم من فائدة بمجالسة الصالحين. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إن لم تستفد من أمور العاجلة العلم والفائدة والخير، ستستفيد رحمات وبركات وما يجريه له عز وجل من فضل على عباده الصالحين وأوليائه المتقين. وهكذا أيضا إذا جالس الصالحين حتى على مستوى الحيوانات تستفيد من جالسة هذا الصالحين فضلا عن غير الحيوانات. كان في الدنيا كلاب كثر، لماذا ذكر كلب أصحاب الكهف في ضمن الفتية الأولياء الصالحين؟ لما؟ سل نفسك. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلما جالسهم ذلك الكلب نال من حفظ الله وكرامته ورعايته وكناته ما نال أولئك الفتية الصالحين، فحفظه الله عز وجل في تلك الفترة كلها، وحصل له من الحفظ ما قد ذكره الله عز وجل في سورة الكهف. هذا أمر عظيم فيه عبرة، والله عبرة عظيمة. فمن جالس الصالحين لن يعدم من فائدة أيا كان. فبمجالسة جرس الصالحين يذكروك إذا غفلت، ويعلموك إذا جهلت، ويقومونك إذا عثرت، وينصحونك إذا زللت، ويقولون نعم العون لك. تحسن طباعك وأخلاقك وسيرك ومنهجك بمجالستك لهم. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن الأخ إذا جالس الأخ العاقل بقي شهرا كاملا عاقلا من مجالسته، يتأثر بالمجالسة تستمر إلى شهر ربما أكثر. والنفس قد جبلت على حب القدوة والتأثر، رب إنسان تجالسه مرة واحدة فتتأثر بسمته وهديه طيلة عمره حتى وإن لم تطل المجالسة. هذا أمر ملحوظ ملموس أيها الإخوة الكرام، فليعتني الإنسان بذلك وليهتم بهذا الجانب ما دام وأن الأمر كذلك، فلا يتساهل النفرون في جانب المجالسة. لا تجالس من يعود عليك وعلى منهجك بضرر كبدعي أو حزبي أو مميع أو مضيع أو غافل أو شارد أو ساقي أو عاصي أو مفتون أو غير ذلك، فإنه سيؤثر عليك ولا بد. لا تقل أنا ثابت، لا تقل أنا على حق، أنا على بينة من أمري، أنا ما سأتأثر. لا، هذه مغالطة مكشوفة يردها الأدلة المتضافرة من كتاب الله وصحيح سنته، سنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ذلكم حذر السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. إي والله ممرضة، إي والله ممرضة، ممرضة للعقول، ممرضة للأبدان، ممرضة للمشاعر، ممرضة للثبات، ممرضة للسان، ممرضة للجوارح. يتغير الإنسان مواقفه، مبدأه، سيره، كلامه، أمله يتغير بسبب المجالسة. يتعلم المراوغة كالمراوغين، والمداهنة كالمداهنين، ويتعلم من أخلاقهم. أيها الإخوة، إذا كان الإنسان يتأثر حتى من مستوى مصاحبة حيوانات، تأملوا معي في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم، والكبر والخيلاء في أهل الإبل. تأثر أو ما تأثر، لما جالس الماعز الأغلام ذات السكينة وذات الوقار، ذات السكينة والهدوء، تأثر بها، أخذ حتى من صداع الحيوانات وهو عبارة عن راعي أو مجالس لها، وأخذ الغلظة والشدة والجفاء من عيشه ومكوثه مع الإبل. هذا جانب ينبغي أن يلحظ، بل يجب أن يلحظ. ولذلك اعتنى الإسلام بذلك عناية عظيمة كما سمعتم. وحديث الباب الذي يذكر وهو محفوظ لدى الجل إن لم أقل الكل، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك، يتحفك بتحفة أو هدية يبادرك، وهكذا الجليس الصالح إما أن يبادرك بالنصيحة مباشرة، يرى فيك خطأ، فيك زلل، فيك قصور، فيك غفلة، وجه لك النصيحة مباشرة. الأمر كذا يرضاه الله، أمر كذا يسقط الله، وهكذا يبادرك بالنصيحة. وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه، وهكذا الناصح تطلب منه النصيحة والعلم وتزيل وإزالة شبهة أو أمر أشكل عليه. وإما أن تجد منه ريحة طيبة، أقل الأحوال أن تجد آثار الصلاح على الصالحين. لو افترضنا أنه لم يتكلم معك بكلمة، لا سألت ولا أعطاك، لكن آثار الصلاح عليه. قال بعض السلف، وهو حديث ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال: إن من عباد الله عباد من لو رأيتهم ذكرت الله. وقد جاء هذا أثر، فنعم مجرد أن تراه تذكر الله، يذكرك بالله سبحانه وتعالى، السمع، الوقار، الهدي الحسن، المنظر الحسن الذي عليه أثر الطاعة والبعد عن أثر المعصية والحدة. المجالسة تدعو إلى المجانسة، وهذا أمر لا شك فيه كما سمعت، إما في الحق أو في الباطل. ومن آخر ما ننبه أيضا، وهي ما عمت به المجالسة أكثر وأكثر حتى طغت على مستوى المجالسة الحسية، هي المجالسة المعنوية، سيما مع مواكبة العصر والموجة الإعلامية التي طغت وغزت العالم بأسره، الشبكات العنكبوتية والغرف المعلوماتية وغير ذلك من الوسائل، هذه أصبحت هي الجليس الذي يجالس الرجال والنساء والصغار والكبار والعلماء والزكار وطلاب العلم وغير طلاب العلم. الجليس الذي تحمله في جيبك، في مخبئك، في يدك، تصاحبه في يومك وليلتك، ربما يقضي أحدنا مع الجوال وقتا أكثر من أن يقضي وقتا في القرآن الكريم. هذا قال بعضهم، قال: كنا نستغرب عندها أن نقرأ من آثار السلف أن أحدهم يقرأ في اليوم مصحف أو نصف مصحف أو غير ذلك، أو يقضي 10 ساعات في قراءة القرآن. فلما رأينا أصحاب الجوالات نحن نشك منهم، ورأينا ما مدى انسجامنا مع هذه الهواتف وكم تأخذ منا من أوقات، عرفنا أن من أحب شيئا تعلق به، من أحب شيئا تعلق به. فلما تعلقت القلوب بهذه الجوالات عند أن يصبح كثير من الناس، وللأسف أن أقول بعضهم طلاب علم، ربما قبل أن يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أو يقول أذكار من تعار من الليل، فقال أشهد أن لا إله إلا وشهد محمد عبده ورسوله، هذا قبل أن يقول هذا الذكر يفتح آخر المراسلات التي فاتته، ربما قطعها عنها النوم أو نحوه. وهكذا قل في بقية اليوم. الأخبار أو تتبع القصص في مثل هذا قد يطول، بل ولا شك وهو محسن ومحسن. على كل الذي أردنا أن نصل إليه أن الجليس هذا الإلكتروني هذا أنه أخطر وخطره أعظم، فهو يفتك بالإنسان ما يفتك الجليس الحزبي. فقد تجد فيها كثير من الناس الآن انطلت عليهم العلمانية والعقلانية والليبرالية والنصرانية والتبشيرية والسذاجة والمجون والأفلام الإباحية والمسلسلات الأجنبية، وربما تجدها في جوالات بعض المستقيمين. بعض المستقيمين قل لك مسلسل عثمان أو مسلسل الطغرل أو مسلسل كذا، على أن هذا مسلسل يمثل المتدينين عندهم، هذا يمثل السبة، هذا سيمثل المنحلين، هذا سيمثل أهل البدع، هذا فيه تزييف للحقائق، تقليل للمعلومات، تحسين لصور المفسدين من المشركين والمتطوفة والقبوريين وغيرهم. الدولة العثمانية التي يمجدونها فيها ما الله به عليم من الفساد، لا يكون من ذلك إلا أنها دعوة خرافية شركية تدعو إلى الأضرحة وتحارب التوحيد. وإذا كان هذا فغير من باب أولى، أقل ما فيها لو افترضنا أنها ليس فيها أي محذور، لكنها لن تخلو من الكذب، لن تخلو من الكذب أبدا، لأن الذي ينتحل شخصية أنه فلان وهو ليس فلان هذا كذاب، هذا أقل ما في الأمر. على كل الإنسان يعتني وليحذر على نفسه. أيها الأخ الكريم، أيها الأخ المبارك، وفقني الله وإياك، احذر على نفسك، اختر جليسك، سواء الجليس الحسي أو المعنوي، اختار الكتاب الذي تقرأ فيه. البعض يقرأ في كتب أهل البدع لقصد الاستفادة، وهناك ما يغني عنها، فلا يشعر إلا وقد دخلت في رأسه شبهة. ما تسمعون وتذكرون أنه قيل أن أخرجت اعتزالات الزمخشري من الكشاف المناقيش، لو قرأت أنا وأنت وأمثالنا قد لا ندرك الاعتزال والقدر الذي في كتاب الكشاف وغيرها من الكتب، بل بعضهم ربما قرأ في كتب السحر والشعوذة والعياذ بالله، أو بعضهم يقرأ في كتب الرقائق أو الزهد من أناس قصاص وعار وأهل بدع، فما يشعر إلا والمنطق منطقهم والقصص قصصهم والضعيف ضعيفهم، إلا ما به يتحقق بالضعاف والمعضلات وغير ذلك، تأثر بتلك الكتب. وهكذا الصوتيات قد يستمع لأهل البدع ويتأثر بكلامهم وبأسلوبهم وبإلقائهم وبغير ذلك من حيث شعر أو لا يشعر. وهكذا في جوانب عدة. على كل قد أخذت الوقت الكافي وزيادة، والموضوع طويل، ولكن ما ذكر فيه كفاية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.